بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي اتصالين. الأخت أم محمد، طبعا اتفقنا على أن أم محمد من ألمانيا بارك الله فيها، تقول زوجها سافر لغرض العلاج مسافة 60 كيلومتر، تقول هل يجوز له الجمع أو القصر؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للسفر الذي يطلق عليه سفر لغة وشرعا، فإنه للإنسان أن يترخص برخص السفر، وأما المسافة التي ذكرها الجمهور وهي 80 كيلومتر بالتعريف الحالي 4 برد، فليس يعني هناك دليل صريح عليها. الدليل قد يكون صحيحا لكن لا يكون صريحا، مثل هذا وأيضا مثل الأيام التي يقصر فيها الإنسان. فإذا سافر زوجك الآن، أنت تقولين أبو محمد سافر للعلاج 60-70 كيلو 80-90-100، هذه المسافة ما دام أنه سافر يترخص برخص السفر حتى يعود، يعني يجمع ويقصر. الأخت أم محمد من ألمانيا أيضا تقول في المدينة التي نعيش فيها، تقول مدينة صغيرة فيها جامع للأتراك الجالية التركية، تقول الخطيب يخطب باللغة التركية ما نفهم، تقول بالنسبة لنا إذا حضرنا هل يجوز لنا أن نسبح أو نهلل؟ أخت الفاضلة، الأصل أن الإنسان إذا حضر الجمعة يجب عليه أن ينصت إلى الخطيب، يجب عليه أن ينصت إلى الخطيب وأن لا يشتغل بكلام ولا بسلام ولا بشيء من الأمور. الأمر الثاني، إذا كان الخطيب يخطب بلغة غير مفهومة أو المأموم لا يسمع الخطيب، قديما ما في لواقط هذه، وكان الناس المسجد كبير ما يسمع صوت الخطيب، ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بأس أن يشتغل بالذكر، يسبح يهلل يحمد الله عز وجل، لكن بشرط أن لا يشوش على الذين حوله، يعني في نفسه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لو همس همس فقط في نفسه بحيث لا يشوش على اللي حوله، يظهر لي بأنه لا بأس في ذلك. أم محمد يعني سألت عن سجدة الشكر، تريد يعني أحكام سجدة الشكر. أختي الفاضلة، أولا سجدة الشكر مشروعة ولله الحمد، وهي سنة في قول جماهير أهل العلم، والخلاف الذي يذكرونه خلاف ضعيف جدا لا يلتفت إليه، ولذلك في قول جماهير أهل العلم على أن سجدة الشكر مشروعة وأنها سنة، هذا واحد. ثانيا، ما هو سبب سجدة الشكر؟ سببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، بمعنى أن الإنسان ما يسجد الشكر يوميا، ما يسجد سجدة الشكر يوميا، لا، وإنما إذا تجددت له نعمة، جاء خبر طيب مثلا، جاء ربح تجارة، نجاح في دراسة، زوج تجابت ولد، بنتها جابت ولد، يعني الجدة، واحد مثلا شيء من القبيل، أو اندفاع نقمة، سلم الله من حادث، سلم الله من مرض كان خايف منه، والتحاليل الحمد لله أثبتت بأن المرض هذا غير الذي ذهب إليه البال، مثلا حريق والله عز وجل سلم أهل الأسرة ويقولون في الـ في الـ في الـ في المال ولا في العيال، القبيل يسجد لله شكر، هذا هو السبب. ويخطئ من يسجد يوميا بعد كل صلاة يقول على نعمة الإسلام، لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه الصحابة، ما كانوا يفعلون هذا الفعل، وهم كانوا الصحابة رضي الله عنهم يعني اكتسبوا الإسلام اكتساب، يعني كانوا على الشرك فيحمدون الله أعظم من حمدنا نحن، لأن نحن ورثنا الإسلام، ولذلك ما كانوا يفعلون. إذن حكمها سنة، سببها تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، صفتها أنها سجدة عادية، يسجد يخر لله ساجدا من قيام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يعني ساجد وأناب. هل فيها تكبير؟ الذي يظهر بأنه لا تحتاج إلى تكبير لا في أولها ولا في آخرها. وبعض العلماء يذهب بأنه لا بأس لو كبر في أولها، قال لأنه ذهب إلى سجدة، أما في آخرها لا، لأنه سيقوم إلى غير صلاة، سيقوم إلى غير كذا، فلذلك لو سجد من دون تكبير ما في بأس. الأمر الرابع ما يقوله فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ولو أثنى على الله مثلا وقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، أشكرك على نعمائك، أشكرك على آلائك، لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على، طيب ما في بأس، ما في نص، لكن هي سجدة شكر، يشكر الله، الحمد لله الذي دفع البلاء عنا، اللهم لك الحمد، دفعت عنا الشر، دفعت عنا البلاء. الأمر الخامس ما يتعلق بقضية سجدة الشكر في الصلاة، ما يجوز أن يسجد الإنسان سجدة الشكر وهو في الصلاة، ومن سجد سجدة شكر وهو في الصلاة بطلت صلاته. يعني شخص الآن يصلي وسمع خبر قالوا له ولدك فلان وصل الحمد لله بالسلامة، ما يجوز هو في الصلاة يسجد للشكر، لما ينتهي من الصلاة ممكن يسجد لله سجدة شكر. الأمر السادس ما عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر، ما عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر، مثلا يقول شخص يقوم يصلي ركعتين يقول هذه صلاة الشكر، ما في عندنا سجدة الشكر. الأمر السابع صلاة الشكر ليس فيها تحيات وليس فيها سلام، ما فيها أي شيء من هذا القبيل. الأمر الأخير الثامن سجدة الشكر ليست بصلاة، ولذلك يفعل الإنسان وهو متطهر وهو محدث، حتى المرأة لو كانت حائض ممكن تسجد لله شكر على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن ما ليست بصلاة، ما لها علاقة بالصلاة. واضح يا أختي أم محمد؟ أعتقد أنني جمعت لك أحكام هذه المسألة باختصار، بارك الله فيك. أبو حارس من الفجيرة بالأمس يسأل يقول هل ورد إذا ولد للإنسان مولود أن يحلق شعر رأسه وأن يتصدق بوزنه مثلا؟ أبو حارس نعم الله يرضى عليك ورد، أولا مسألة الحلق ورد الحلق، وثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأس المولود يوم سابعه، وأما التصدق بوزنه فضة أو ذهبا مثلا ورد في عند الترمذي وغيره أنه من حديث علي بأنه يتصدق بوزنه فضة، يتصدق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من السنة يحلق رأس المولود يوم السابع ويوزن ويتصدق بوزنه فضة. وبعض الناس يقول أنا وين وزنه، ما عندي ميزان، ما عندي كذا، خلاص قدره قيمة أنت وتصدق ولوزت، هذا كله خير وبركة. تفضلوا. من تفضل يا مريم؟
مريم، والسلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يطول في عمرك يا شيخ، يخلينا، أنت اللي انقطنا منها والله، لولا أنت أنا كنت في طريق،
لولا الله، لولا الله،
لو الحمد لله، لولا الله، الحمد لله لرب، جزاك الله خير يا شيخ،
لولا الله ما اهتدينا يا أخت الفاضل، والفضل لله أولا وآخرا.
تفضل. أول وشكر لله.
تفضل.
والله يا شيخ لولا أنت والله أنا كل يوم أستمع لك.
الحمد لله، الله يحفظنا وإياك. أنا
أرشدتني أش نقول لك، الله يطول في عمرك ويخليك لينا إن شاء الله.
آمين. تفضل أختي مريم.
وصلاة يا شيخ، أنا عندي واحد المال تاع الزكاة،
إيه
حاب نزكيه، وأخي هو يسكن هنا في فرنسا، مأجر بيت وحده، وعنده في الجزائر مأجر بيت، وعنده 4 أولاد، وهو ما عندوش المدخول ضعيف يا شيخ،
إيه
هل تجوز له الزكاة؟
إن شاء الله إن شاء الله
يا شيخ. وأنا حاب أسألك، أنا عندي أختي في الجزائر، هي اللي تكلف بأمي، أمي عندها 86 سنة،
إيه؟
هي ترأيها أحوالها، ترأيها كل شيء،
إيه؟
إحنا 9 أخوات، 4 ذكور و5 نساء، أمي حابة تعطي قسمة لها، الأخت هذه تعطيها القسمة تاعها، إحنا كلنا متفقين إلا زوج إخوان متزوجين شوية متردين، هل يجوز شيخ هذا؟
إلا أزواج خواتك؟
كل شو أخواتي، إحنا 9، 5 بنات و4 ذكور،
إيه؟
كلنا متفقين باش إحنا متفقين إلا زوج ذكور شوية ماشي ما بغيش، إيه؟ شوية متردين.
طيب هذا القسمة ما هي القسمة؟ نصيب الوالدة؟
نصيب نصيب الوالدة هي عايشة مع إخواني اثنين.
من وين نصيبها؟
كلنا خرجنا دينا
مريم. مريم
لا أختي وإخواني هما زوج وأمي لها النصيب ثاني معاه.
من وين المال هذا؟ من وين قسمتها؟ من الوالد؟
مال يا شيخ هذه سكنة أبويا هو توفى.
ها أي نعم قسمة الوالد
أبويا وتوفى.
طيب أبشري يا أختي أم مريم عندك سؤال آخر؟
يا شيخ أنا المرة اللي فاتت قلت لك هذيك الصورة تاع اللي يجوز لا يجوز قراءتها في الفجر.
إيش هذه؟
هي يا شيخ هي صلاة أيها الكافرون يا أيها الكافرون.
أيوة
يا إذا زلزلت الأرض زلزالها.
أها
قالوا لي ما يزوج لك تصلي بها الفجر هل يجوز؟
إن شاء الله يا مريم إن شاء الله.
ويا شيخ وأنا أنا أصلي كل صلاتي بالصلاة بالقراءات القصيرة الكافرون وسبح اسم ربك الأعلى هذه الصورة القصائر هاي يجوز يا شيخ ولا لا؟
إن شاء الله يا مريم أبشري.
ما ربي يحفظك يا شيخ وربي يخليك لنا ويطول في عمرك يا شيخ.
آمين بارك الله فيك. آمين مرحبا أختي. مرحبا أبو عمر من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على البرنامج الرائع الذي تقدمونه وجزاكم عنا كل خير.
مرحبا أخي أبو عمر.
شيخنا عندي سؤالين اثنين لو سمحت.
فضل.
السؤال الأول كنت قد حلفت يمين وأنا غاضب بأن لا أكل من طعام معين وقد وجدت أن زوجتي قد حزنت لذلك فأثرت أن لا أحزنها وأكلت من ذلك الطعام وأريد أن أكفر عن اليمين. توجد في الأردن بعض الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام وجبات جاهزة إلى عابري السبيل فهل يمكنني أن أعطيهم ذلك للتكفير عن عن ذلك اليمين؟
إن شاء الله يا أبو عمر.
والسؤال الآخر ماذا أفعل عند إحساسي بالفتور بالعبادة؟ أحيانا أتكاسل عن الصلاة جماعة في المسجد أو أتهاون في نوافل الصلاة أو الصيام وغيرها فما العمل بارك الله فيك؟
أبشر يا أبو عمر أبشر.
شكرا جزيلا السلام عليكم.
سلامة الله. أم عبد الله من العراق.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ الله يرحم والديك عندي يمكن ثلاث أسئلة. أول سؤال عندي أمي.
تفضلي أم عبد الله.
ألو.
تفضلي أختي تفضلي.
أبويا يعني ما كان يعطيها حقها ولا عالجها بشكل صحيح. توفت أمي يعني ومع أنه لها فلوس عنده لكن ما يقبل ينطشيع الروحها. مرات عندي حسابات مع آني عاد أخذ من الفلوس بلا ما يندل وانطي عاني على الروحة من يعني من فلوسه لأن هو أصلا ما أخذ فلوسه. هل هذا الشيء جائز؟
طيب إن شاء الله.
والسؤال الثاني مرات أخذ فلوس يعني من زوجك وأنا سمعت عندك من بالبرنامج أنه جائز يعني أخذ فلوس على مود العلاج وتعالج وما ينطيني مع العلاج ومرات يجيني فلوس يعني مثل الهدية 25,000 50,000 شيء بسيط يعني ما استخدم منها هاي اضمها لي اني واخذ فلوس علاجي منه هل هذا الشيء جائز ولا لازم اخذ من فلوسه تجيني هديه
ان شاء الله
الله يرحم والديك وعندي عمتي تنطيني فلوس على مود اروح اعتمر لها يصير بالفلوس اللي تنطيني اياها نعتمر عني وعنها وعن امي لانني ما معتمر من قبل
الله يا ام عبد الله تفضل فيصل 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 من الشارقه تفضل يا فيصل
يا شيخنا جزاك الله كل خير
مرحبا تفضل
هل توزيع التركة قبل أن يتوفى الأب أفضل أم لم توزع أفضل علما لأنه بعد الوفاة يكون هنالك رسوم وضرائب ومحاماة لكي يستطيع الورثة أن يسجلوا ما لهم بأسمائهم وهل يجوز أن يعطي الأب أحد الأبناء أكثر من غيره وهل يجوز علما بأنهم فيهم يعطوا الأبناء أكثر من البنات وجزاك الله كل خير يا شيخ
مرحبا يا فيصل تفضل حسين
السلام عليكم
عليكم السلام
جزاك الله خير يا شيخ عندي سؤالان أحدهم عن الصلاة والآخر عن الزكاة
تفضل
عندنا مسجد في العمل مؤقت صلاة الظهر توقيت ثابت
نعم
يأتي أحد بعض المراجعين لا يعلمون على هذا التوقيت يقيمون جماعات متعددة قبل الصلاة
نعم
فما الحكم في ذلك
إن شاء الله
بالنسبة للزكاة سؤال الزكاة يعني الحمد لله عندي دخولات مختلفة من راتب من بعض الأعمال صعب ان كل دخل اعمل له حول عمل تاريخ معين سنه قمريه وزكي كل ما هو موجود. فهل هذه الطريقه صحيحه وتجزي؟
اجعلت له حول واحد
ايه؟ لكل ما مدخراتي وكل ما املك
ان شاء الله يا حسين.
اوكي جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل، تقول عندي أخي يسكن في فرنسا، تقول عنده يعني في الجزائر بيت أجره، لكن تقول أحواله يعني ضعيفة جدا وشيء من هذا القبيل، تقول يسكن عندنا في فرنسا، فهل يمكن أن أعطيه من الزكاة؟ أختي الفاضلة مريم بارك الله فيك، نعم يجوز لك أن تعطي أخاك من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو غارما، يعني بمعنى أنه لديه مثلا دخل لكن ما يكفي ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فيعطى الفقير الذي لا يجد نصف كفايته، يعطى المسكين الذي يجد نصف كفايته أو شيء من هذا أو زيادة لكنه ما يتحمل. فأخاك إذا كان من هذا الجنس بحيث أنه عنده دخل لكن ما يكفيه، ما في بأس تعطينا من الزكاة. مريم تقول الوالد عمره 86 سنة ولدي أخت هناك متكفلة بها تماما، تراعي أحوالها وأمورها، وعندنا تقول نحن تسعة، تقول تسعة أربعة ذكور والباقي إناث، تقول حبينا حبة الوالدة بأن تعطي نصيبها لهذه البنت، بنتها اللي تخدمها وقائمة، تقول كلنا نحن هاجرنا أو يعني خرجنا عن البيت. تقول الجميع وافق ما عدا اثنين من إخوانها، تقول ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأختك هذه لها أجر عظيم وثواب كبير، والله لو أعطيت أموال الدنيا كلها ما تسوى هذه الساعات الجميلة الرائعة، الساعات الإيمانية اللي تقضيها في خدمة الوالدة، فالله عز وجل اختارها من بينكم التسعة ليفتح لها باب من أبواب الجنة. فهذه أختك يا أخت الفاضلة قولي لها لا تنظرين إلى المادة ولا تنظرين إلى المال ولا تلوثين النية، نيتها طيبة نيتها فاضلة، ولذلك الله عز وجل اختارها من بينكم حتى تغرف من هذا البحر من هذا النهر من هذا النبع من الأجر والثواب الذي يرفعها عند الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لها هنيئا لها. الأمر الثاني، ما دام أن اثنين من الإخوة اعترضوا فقول الوالدة تنتهي عن هذا، ما ينبغي حتى لا تكون هناك مشكلة، وربما والعياذ بالله يعني الشيطان يحضر فيذكي مثل هذا الأمر وينميه في قلب هذين وربما يحدثون فتنة كبيرة، نسأل الله السلامة. وهي المسألة ليست مسألة تركة بقدر ما هو هبة هبة، فهي الأصل إذا حبت أن تهب أولادها تهبهم وتعدل بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فما دام أن اثنين طلعوا لها هكذا ماديين ورفضوا ما نظروا إلى خدمة البنت هذه وإلى أنها جندت نفسها وسخرت نفسها لوالدتها، أكيد هؤلاء عندهم يعني والعياذ بالله شيء من المادية، فهنا تقف الوالدة. لكن ممكن للوالدة أن تفرض لابنتها شيء يساعدها على أمور الحياة، بمعنى الوالدة حرة الآن ما دام أن هذه البنت فرغت نفسها وسخرت ذاتها لخدمة الوالدة تعطيها شهريا أشبه براتب، هذا حق للوالدة، لا يجوز لأحد أن يعترض على مثل هذا الأمر، والذي يعترض يقول له تعال اجلس مكانها واشتغل شغلها، أي واحد يعترض يقال له تعال اجلس مكان هذه البنت واشتغل شغلها، يتحمل ولا لا؟ ولذلك الوالدة إذا أحبت أن تعطي تصرف لها شيء شهري تضعها في حسابها أو تضعها في ظرف وتقول هذه لك، أكيد حرمت نفسها من الزواج، وإذا كانت متزوجة أكيد حرمت زوجها من كثير من الحقوق وحرمت أولادها وسخرت نفسها للوالدة، للوالدة الحق في هذا. البنت قولي لها لا تتطلع إلى هذا، أخبري أختك قولي لها لا تتطلعين إلى هذا ولا تستشرفين له، اتركيه لله، لأن الله عز وجل اختارك لعمل صالح طيب، والله لو جمعت أموال الدنيا كلها ما يسوى ساعة من الساعات اللي تقضيها عند والدتها البارة بها، وهنيئا لها. مريم تقول يعني سألت هي تقول حسب ما ذكرت قديما فيما يتعلق بقراءة سورة الزلزلة، تقول قالوا لي بأن ما يصح قراءة سورة الزلزلة في صلاة الفجر. أخت الفاضلة يعني كلام قول ما يصح، هذا كلام عظيم هذا. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعرابي الذي جاء فصلى قال أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولذلك الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في سنة الفجر السنة وليس الفريضة كان يقرأ بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في السورة في الركعة الثانية بسورة قل هو الله أحد. أما في صلاة الصبح فالإنسان يقرأ ما يقرأ الزلزلة، وممكن يكرر الزلزلة مرتين لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كررها على ركعتين، والأمر واسع ولله الحمد في هذا. يطول الإنسان خاصة الحرمة في البيت، المرأة يجوز لها تطول ما تشاء لأنها تصلي لنفسها، تقرأين مثلا صور الطوال وكذا، تقول أنا ما أحفظ وأقرأ السورة القصار ما في شيء. لو تقرأين قل هو الله أحد، تقرأ إن أعطيناك الكوثر، إذا جاء نصر الله الفتح جائز الحمد لله ومشروع وليس عليك شيء في هذا. مريم أيضا تقول أنا يعني حسب ما ذكرت، طبعا أجبتك قبل قليل أخت الفاضل جميع الصلوات، تقول أنا ما أحفظ إلا 16 سورة الأخيرة قصار السور مثلا أو بعض السور، ما في شيء، أهم شيء الفاتحة، أهم شيء يا مريم الفاتحة، ما زاد عن الفاتحة فهو سنة في الصلاة. أبو عمر من الأردن بارك الله فيه يقول حلفت أني على يمين أني ما أكل الطعام الفلاني، يقول شاهدت زوجتي حزنت يعني كوني ما أكل، يقول الآن أنا ناوي أكل على أساس أني أجبر خاطر زوجتي، ما هي الكفارة؟ أبو عمر تشكر على أنك جبرت خاطر الزوجة واستثنيت عن يمينك واستجبت للنبي عليه الصلاة والسلام القائل من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير ليكفر عن يمينه، فأنت أرضيت الرب والحمد لله أيضا أدخلت السرور على زوجتك فهنيئا لك، هذا شيء طيب. الأمر الثاني ما يتعلق بالكفارة إطعام 10 مساكين، وذلك لقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ولذلك خل فاضل عليك 10 مساكين، تقول أنا ما عندي قيمة إطعام 10 مساكين، تنتقل إلى صيام 3 أيام، واضح أن عندك القدرة. ولذلك سألتني اللي تقول جمعيات عندكم توزع على ابن السبيل العابرين مثلا من المسافرين، أقول لك لا. لماذا؟ لأن ليس كل مسافر ليس كل مسافر مسكين، هناك مسافرين أغنياء وهناك مسافرين مكتفين. ولذلك أخي الفاضل إذا أعطيت الجمعية هذه يقول لا تعطوا المسافرين إلا من ثبت لديكم أنه مسكين أو فقير، إذا قالوا ما ندري قل لهم أعتذر منكم وتشوف أنت، وأكيد عندكم كثير وخاصة المخيمات اللاجئين أعتقد ممكن تبعثها لأحد الناس يوديها لهؤلاء يعني المهجرين واللاجئين اللي تركوا ديارهم. أبو عمر يقول أنا أمر بفترات يعني فيها فتور في العبادة والطاعة، يقول ما هو السبيل؟ يقول ما هو يعني يريد شيء يقوي إيمانه ويرجع إلى الفتور والطاعة. أولا أخي الفاضل بالنسبة لقضية زيادة الإيمان ونقصان الإيمان والفتور والنشاط وكذا شيء طبيعي، ولذلك لا يقلق المسلم من هذا الأمر، لأن بعض الناس الآن ما شاء الله تمر به فترات يستروح روائح الجنة، يعني شيء يتلذذ عنده لذة وسرور في العبادة والطاعة، وتمر عليه فترات لا يتصحر الصدر تجف المشاعر يصبح شوي عنده كسل وعدم، هذا طبيعي. ولذلك الصحابة منهم من شكى ذلك، حنظلة رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتذكرون الجنة والنار كأنها رأيعين، فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجات والضيعات والأموال نسينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة تضبط، ساعة وساعة وساعة وساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان أحيانا يعني تشوف الإنسان أحيانا كذا، فهذا شيء طبيعي لا تقلق. لكن هل الإنسان يستسلم؟ لا. مثل حالتك جزاك الله خير أبو عمر، سألت، ويجب على كل إنسان يمر بمثل هذه الحالة أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له أن يبقى على المرض. الآن العجيب أمر الناس، لو يصاب بأدنى وعكة صحية في بدنه على طول المستشفى، وشيء طبيعي مشروع الحمد لله، لكن لما يصاب القلب بالمرض يعني يجد فتور في الطاعة والعبادة، ما كأن الأمر يعنيه، حين هذه مشكلة، هذه مشكلة. لا، يجب على الإنسان ينتفض على نفسه ويقول ما هو السبب. فهنا يبدأ الإنسان يبحث عن العلاج. أحيانا بعض الناس يعرف السبب تجد يداوي نفسه، وأحيانا لا، يحتاج إلى من يرشده إلى السبب. أمر آخر، يعني أعظم حقيقة يدفع الإنسان يمثل وقود قوي في قضية النشاط في العبادة، شيء واحد، أنه يتذكر لو أن الله قبض روحه الآن ما موقفه بين يدي الله. هذا حقيقة أعظم شيء. أولا الله عز وجل يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كيف تلقى الله عز وجل وأنت عندك قصور في الطاعة، في الصلاة، في قراءة القرآن، في العبادات، في الواجبات، عندك مشاكل في أرحامك، عندك كذا وكذا، ما عذرك أمام الله عز وجل؟ ولذلك هذه حقيقة باختصار، أنا أختصر هذا الأمر، إن الإنسان يحاسب على هذا الأمر. دائما الإنسان المؤمن دائما يلوم نفسه ويحاسب نفسه، والمنافق يزكي نفسه. المؤمن دائما مثل ما قال ابن أبي مليكة، أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. شوف حنظلة كيف، بالمناسبة حنظلة أول ما راح لأبي بكر فقال ما وراء، قال نافق حنظلة، قال وما ذاك، قال نكون كذا وكذا، قال أبو بكر والله أنا مثلك. شوف أبو بكر ما زكى نفسه، ما قال له والله أنا خلاص الرسول قال أنا في الجنة، قال أنا مثلك، وأخذ بيدي أخيه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا مهم جدا الإنسان يحاسب نفسه. لذلك أنت يوم القيامة والله ما ينفعك أحد، لا والد ولا ولد ولا زوجة ولا صاحبة ولا قبيلة ولا أي شيء، كل يتخلى عنه، كل يفر، منهم من يفر ومنهم من يفتدي، لو يتمنى لو يفتدي بأخيه وأمه، يفتدي ببنيه وبزوجته وبصاحبته وبفصيلته التي تؤويه، يعني شيء عجيب. ولذلك هذا أهم شيء. الأمر الآخر أخي الفاضل، هناك أسباب يعني ممكن الإنسان يعني يستعين بالله عز وجل، وأعظم شيء النفع المتعدي، يوم أن تعيش للآخرين، هذا أجمل شيء يا أبو عمر، تساعد أرملة، فقير، مسكين، محتاج، تشفع لإنسان بشيء طيب، تحفظ لسانك عن الناس، تقول كلمة الخير، تدل على الخير. بعض الناس سبحان الله والله يعني يبني لله قصور في الجنة وهو جالس ما من دون تعب. يعني بعض الأشخاص يجي على غني يقول له والله الحي الفلاني ما في ولا مسجد، ايش رايك تروح تبني لك بيت في الجنة؟ دل على خير، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. والله أنا شفت مسجد ما في مصاحف يا فلان، ايش رايك تشتري لك مصاحف تحطها في هذا المسجد؟ أنا ما عندي قدرة مثلا. الدال على الخير كفاعله. والله في أسرة معدمة، أسرة مسحوقة، أسرة مساكين، يا فلان زروا هذا. يعني بمعنى عيش للآخرين، حاول قدر المستطاع أن الإنسان يعني يوصل نفع للآخرين. هذه بعض الأعمال الحقيقة التي تعين. وكذلك أخي الفاضل الرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، والإنسان بنفسه قليل وبإخوانه كثير، وكلما صاحبت الأخيار تعلو وتزكو. ولذلك سبحان الله الإنسان ينشط لما يشوف العلماء وطلبة العلم ويشوف الصالحين يعني يترقون في مدارج الكمال، هنا يعني يأتيه نشاط سبحان العظيم، يشعر بأنه فعلا لديه رغبة في الخير. والأمور كثيرة، لكن هذا باختصار. أم عبد الله من العراق تقول يعني الوالدة توفيت وكان أبوي ما يعطيها يعني حقها ومقصر معها كثير، تقول يعني ممكن أخذ أنا الآن من المال وأتصدق على روحها. يا أم عبد الله بارك الله فيك ورحم الله الوالدة، وتشكرين على هذا الاهتمام بالوالدة. أعظم شيء يقدم للميت الدعاء، أعظم صدقة يتصدق بها الحي عن الميت الدعاء. فادعي لأمك ليلا ونهارا سرا وجهارا في الصلاة وخارج الصلاة، لا تنسين الوالدة من الدعاء. اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم أنزل على قبرها النور والضياء، اللهم افسح لها في قبرها، اللهم نور لها في قبرها، اللهم يا رب اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارحمها يا من وسعت رحمته كل شيء. هذا شيء طيب. الأمر الثاني الصدقة من مالك أنت، ما في حاجة أنك الآن قاعدة تحاسبين الوالد على تقصيره، الله هو اللي حاسبه، الله عز وجل هو اللي حاسبه. أما أنت إذا عندك مال تصدقي على والدتك، إذا ما عندك مال ما يكلفك الله ما لا تستطيعين، ولا يكلفك أن تمد يدك على مال الوالد تصدقين تقول والله هذا بأثر رجعي لأنه قصر معها وما ودها المستشفى ما ودها الطبيب. لا 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 لا، اغلقي هذا الملف، هذا الملف خطير، لو بقيت فيه سيفتح لك الشيطان أبواب تدخلين في مسارب ما تنتهي. الآن شكله ظاهرة الرحمة، لكن قد يكون باطنها العذاب والشر، وربما تدخلين في أشياء أنت تبدأين تسوغين لنفسك وتجدين الأعذار لنفسك. لا، أغلقي هذا الملف، أمك بين يدي رحيم غفور جل وعلا، والدك الله يحاسبه، أنت ما لك علاقة، ولذلك أغلقي هذا الباب. إذا عندك صدقة أنت تصدق عن الوالدة، تأخذين من الوالد عشان تصدقين للوالدة؟ لا، انتبهي يا أم عبد الله من هذا الشيء. بارك الله فيك ورضي الله عنك. أم عبد الله تقول أخذ فلوس أحيانا من زوجي علشان العلاج، وأحيانا تأتي هدايا وتأتينا هدايا وشيء من هذا القبيل، تقول يعني أشياء بسيطة مثلا، يعني تعطيها مثلا، ذكرت أشياء. يا أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها النفق الواجب، لها حق الكسوة والمسكن والأكل والشرب والأشياء الضرورية والأشياء الحاجية، هذه واجب على الزوج. الأمر الثاني، إذا قصر الزوج في الواجب، أول خطوة تخطوها المرأة تقول اتق الله، أنا زوجتك، أنا حقي عليك كذا وكذا، طبعا بأسلوب، أنا ما أقول هذا الكلام حتى تأتينه بسلطوية وفوقوية وعنتريات، لا يا أبو فلان أنا معيالك أنا كذا، هذا المقصود، فأنا حقي عليك، أنا مقصر أنت معي في كذا وكذا، أنا أحتاج ملابس أحتاج كذا أحتاج كذا. إن استجاب الحمد لله، ما استجاب يجوز للمرأة أن تأخذ قدر الضرورة والحاجة، ولا يجوز لها أن تأخذ الكماليات والتحسينيات، كفر للموبايل وزينة للبيت وأشياء ما يحق للمرأة، هذا ليس من الأشياء التي يسوغ لها أن تمد يدها إلى جيب زوجها ولا محفظة زوجها، إنما أشياء الضرورية الواقفة عليها الحياة الحاجية اللي حياة المرأة تكون في صعوبة هي وأولادها، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، هذه فتوى النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك فلا. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول عمتها أعطتها فلوس على أساس تعتمر، تقول ممكن أعتمر يعني لنفسي لأني ما اعتمرت وأعتمر لغيري وكذا. أولا أختي أم عبد الله، ما يجوز للإنسان أن يعتمر عن غيره وما اعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا فيقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، والعمرة كالحج، ولذلك أنت ما تعتمرين عن عمتك وأنت ما اعتمرت عن نفسك، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا اعتمرت عن نفسك ثم أردت أن تعتمري مثلا عن عمتك أعطتك فلوس، فإذا ذهبت مثلا إلى مكة وأردت أن تأتي بعمرة ثانية، لابد أن تسافري مسافة قصر، تروحين مدينة مثلا وترجعين تأتين بعمرة، أو تروحين مثلا الطائف ومن الطائف تنزلين وتأتين بعمرة، لأن العمرة هي الزيارة ولا يشرع لها إلا السفر واحد، ما يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في السفر الواحدة، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما كانوا يكررون العمرة في السفرة الواحدة. من؟ تفضل يا سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت في عندي سؤالين من بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول، ما هي أوقات صلاة الحاجة وشو هي عددها؟ وهل في صور محددة نقراها؟
شو
هو أحسن وقت في صلاة الحاجة؟ والسؤال الثاني، كيف هي صلاة التشبيه؟ كم عددها؟ وهل في أوقات في صور محددة نقراها؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل أبو عدي من سوريا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. شيخ
بس بدي منك بعد إذنك تعيد موضوع الفتور. تبع الطاعات ما انتبهت عليك.
طيب تعاد بكرة يا أبو عدي الحلقة، تعاد مرتين
الحين شيخ أحسن الحين.
أحاول إذا في وقت، أبشر إن شاء الله.
الله يرحم والديك.
والديك مرحبا مرحبا. خلاص يلا. طيب طيب طيب. فيصل بارك الله فيه يقول، هو سأل فيصل يقول هل يجوز توزيع التركة في الحياة؟ يقول لأن أحيانا التركة توزع بعد الوفاة فيها مصاريف وخسائر محاماة وضرائب وشيء، ويقول هل يجوز للوالد أن يفضل أحد الأولاد مثلا يعطيهم أكثر من غيره؟ أخوي فيصل بارك الله فيك، هذا الموضوع حقيقة موضوع حساس ومن الضروري جدا نتحدث فيه لأن كثر السؤال عنه هذه الأيام، وحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل. أولا بالنسبة للتركة تستحق بالوفاة، يعني سبب التركة موت صاحب المال، موت صاحب المال، فإذا مات استحق الورثة التركة، هذا الأمر أول. أمر الثاني يجوز للوالد أن يهب أولاده في الحياة، ولا يجوز أن نسميها إيش تركة، هيجوز أن نسميها تركة لأن التركة سببها الوفاة والرجل حي، لكن نسميها هبة، يهب أولاده في الحياة جائز. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الهبة في عصف حياته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث إذا أراد الرجل أن يهب أولاده في الحياة، يهب ماله لأولاده، يجب عليه أن يجريها، أن يجري القسمة على قسمة الله، لأن الله تعالى هو العدل سبحانه وعز، ومن أحسن من الله حكما، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ولذلك يجري على قسمة الله. قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا جاء يقسم يعطي للذكر نصيب أنثيين إذا كان عنده يعني أولاد ذكور وإناث، ذكور وإناث. الأمر الآخر إذا أحب الوالد أن يفضل أحد الأولاد لسبب ظاهر أن هذا الولد هو الذي يشتغل معه في المصنع أو في الشركة أو في المؤسسة أو في الدكان، هو الذي دائما سمع الوالد وبصر الوالد، دائما يخدم الوالد، فإن هذا يجوز برضا جميع الورثة، لأن من الورثة من يرضى، مثل أختنا مريم قبل قليل، يعني الجميع رضي إلا اثنين نسأل الله العافية، هن يشوفون خدمة البنت. كذلك بعض الإخوة يقول لها والله أخونا يعني تعب واجتهد وحرص على المحافظة على مالنا ونماه واشتغل وكان عند الوالد، فيجوز، لكن لابد أن يستشير بقية الورثة. إن لم يرضوا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد يقول بعض الآباء يا أخي أنا عندي ولد، الأولاد يختلفون، في أولاد ما شاء الله ذهب تحصله ما شاء الله ما يتعب والدي أبدا، وفي أولاد نسأل الله العافية يعني عنده من صفات الشيطان نسأل الله السلامة، يعني متعب ومشاكل ويعني دائما متعب والديه ومتعب البيت وكذا. لكن عندنا شيء اسمه عدل، ما عندنا نص أن تعطي هذا وما تعطي هذا، بل قد إعطاء هذا قد يكون أولى، لأن هذا ممكن يأثر فيه المال ويرجع إلى الطريق المستقيم والصراط القويم. ولذلك لا يجوز إلا بإذن جميع الورث، لا يجوز إلا بإذن جميع الورث. طيب هذا المال الذي يعطى هذا يسمى هبة، ما يسمى ترك، لأنه أحيانا قد يطلع وارث جديد، يمكن الشايب يتزوج هذا ما شاء الله ويجيب له ولد، فهذا يرث، هذا يرث، ولذلك احنا نسميه هبة. هبة عندنا باب بالفقه اسمه باب الهبات والعطايا، هذا هو المشروع، أما غير ذلك فلا. بارك الله فيك يا فيصل، تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا شيخ أنا أبغاك يعني تساعدني في مشكلة بسيطة.
تفضلي.
أنا يعني غريبة الدار، ماني من السعودية، أنا غريبة الدار في السعودية.
إيه.
وابتليت بسحر.
إيه.
من أكثر من 40 سنة. فأنا سألت مشايخ، سألت مشاورين، سألت حريم. وقلت لي فوضت أمري لله، بس أنا أبغى أعرف يعني أنا عليه ذنب يوم سألت الناس هذول؟
إن شاء الله يا أم عبد الله.
مرحبا.
أرجوك
إن شاء الله
أرجوك تساعدني في المشكلة هذه ولك جزيل الشكر يا أبوي.
إن شاء الله. من؟ أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعافيك العافية.
يعافيك أختي.
لو سمحت بدي أسأل سؤالين في المجال.
تفضلي.
زوج بنت الأخ أو زوج بنت الأخت هل حرمتهم دائمة؟
زوج يعني مثلا زوج بنت الأخ
وزوج بنت الأخت.
إيه.
حرمتهم دائمة؟
إن شاء الله.
يعني مثلا أنا فيني أصافح زوج بنت أخوي أو زوج بنت أختي؟
إن شاء الله.
شكرا كثير. والسؤال الثاني دعاء القنوت في صلاة الفجر.
إيه.
إذا بشكل دائم هل يجوز؟
إن شاء الله.
شكرا كثير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. حسين من أبوظبي بارك الله فيه يقول عندنا مسجد في العمل يقول حاطين توقيت ثابت يصلون عشان الموظفين وكذا, يقول يجون بعض المراجعين يبدأ يصلون جماعات وكذا وكذا, يقول في شيء؟ ما في شيء, ما في شيء مدام مسجد في العمل أو مصلى في العمل والناس ما يدرون, وبعض المراجعين ما عنده استعداد يقعد إلى الساعة واحدة ولا واحدة ونص علشان يجتمعون الموظفين, وراه عمل وراه مدارس وراه عيال يطلع يجيبون المدرسة ولا وراء شغل ولا وراء عمل, لو صلوا جماعة قبل ذلك ما في شيء. ولذلك في القول الراجح يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد. حسين بارك الله فيه يسأل يقول عندي الزكاة, يقول أنا عندي إيرادات متنوعة ومختلفة تأتيني من هنا ومن هنا, تقول يقول كنت أجعل لها يعني حولا قمريا واحد, يقول الآن جعلت لها حول واحد, يجوز يا أخي الفاضل؟ يعني أفترض الآن عندك دخل من بناية وعندك راتب وعندك ما شاء الله مزرعة وعندك شيء, وتقول والله دخلها متنوع وجعلت لها حول واحد, يجوز ولله الحمد والمنة. طبعا لما ذكرت المزرعة على أساس مثلا يكون قصدي أنه يكون مثلا إذا أخرجت المحصول هذا تخرجه إذا اشترت الدولة مثلا أو اشترت الشركة مباشرة تخرج زكاة بالحال, تخرج زكاة بالحال. لكن أفترض أنك جعلت مثلا الحول هنا مثلا, لابد أنك تتقيد به. فعندك الله يبارك فيك جعل حول واحد لجميع الإيرادات ما دام أنها لا تطوف لا تزيد على الحول يجوز. فاللي حل عليه الحول حال عليه الحول زكيت, واللي ما حال عليه الحول يكون من إيش؟ من تقديم الزكاة, من تقديم الزكاة. بارك الله فيك. الأخت سارة من الشارقة تسأل تقول يعني ما هي أوقات صلاة الحاجة وما هي السور التي تقرأ فيها؟ أختي سارة بارك الله فيك, أولا ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة, ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة, اللي عندنا اسمه صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة يمكن تقصدين هذه, فإذا قصدتي هذه نعم هذه سنة, أما صلاة حاجة ما عندنا صلاة حاجة في السنة النبوية, من لم يرد لا في القرآن ولا في السنة شيء اسمه صلاة الحاجة, وإنما الوارد صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر, يعني عندك الآن مشروع سفر, عندك مشروع تجارة, عندك مشروع دراسة, عندك مثلا مشروع زواج, عندك يعني أشياء أنت مترددة فيها, فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة يعني سنة, ثم يدعو بعد ذلك اللهم إني أستخيرك بعلمك, اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, فإنك تعلم ولا أعلم, تقدر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر يسميه زواج سفر دراسة تجارة سميه خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل, فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان, وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به, ثم يمضي في هذا الأمر ما ينام. يقول بعض الناس يقول لا لازم أنام عشان أشوف حلم, هذا غير صحيح. بعض الناس يقول لا أنتظر حتى أشوف صدري ينشرح ولا يضيق, غير صحيح, هذا غير صحيح, هذا كله حقيقة للأسف ما عليه دليل. إذا هم الإنسان بالأمر يركع ركعتين دون الفريضة, يقرأ الفاتحة وأي سورة, ما عندنا سورة محددة, أي سورة, وبعدين يدعو بهذا الدعاء بارك الله فيك. سارة طبعا صلاة التسابيح بدعة مع الدليل الذي فيها منكر من جهة الإسناد ومنكر من جهة المتن, وقلت هذا على عجالة لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي, وغدا أزيدك يعني معلومات أكثر عن صلاة التسابيح. أبو عدي من سوريا وعبد الله من السعودية محمد الشارقة غدا إن شاء الله بحول الله أجيب على
أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.